是会被这个集体的力量的方式说出的那个话语，会被更多的地方来敲打我。
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حملت بفنائك, عليك مني سلام الله, أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. مستمعين الكرام, أهلا بكم في برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران, ونقدم لكم العزاء بمناسبة الأيام الحسينية, ومعكم مقدم البرنامج محمد إبراهيم خليق, وضيفي الكريم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامع. سنناقش بعض المسائل المختصة بأحكام العزاء والشعائر الدينية والمذهبية, فتابعونا بعد الفاصل. بكم من جديد مستمعينا الكرام, وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور الجامعي. السلام عليكم فضيلة الشيخ, وأهلا بكم في هذه الحلقة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بدور كبع نتكلم كما تفضلتم في الشعائر الحسينية, وهي المختصة بشهري محرم وصفر خاصة, ولأجل هذا نناقش هذه الشريعة إن شاء الله. وأنا أتحدثكم
خادم الحسين الكريم. بالنسبة للشعائر وطريقة تمييز الشعائر, كيف نعرف هذه شعيرة أو لا؟
كما تعلمون وكذلك الكلام إلى المستمعين الكرام وهم سادة الغرفاء, الآية الشريفة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها ما تقول قلوب. الشعائر جمع شعير, وشعير كل عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى, وهكذا عرفت الشعيرة في الشريعة الإسلامية, لأنها الأعمال التي يتقرب بها الإنسان المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى, وهي في ضمن جدول خاص بالإسلام مثل الصلاة والصيام. هذه الآية وردت في ضمن أحكام الحج, الشعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى, فكل عمل يتقرب به الى الله العمل المشرع ليس في البدعة, ليس في البدعة العمل الذي لها هذه الأهلية المتقرب او يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى من خلال هذا العمل شعيرة. فمن خلال ومن هذا المنطلق نحن نستطيع ان نقول بان العزاء على ابي عبد الله الحسين بما بدأنا معنا, وبما أن أبي عبد الله الحسين عليه السلام هو نبراس الهدى ومنظرة في سماء الإسلام. الإسلام فنحن نعتقد أن تحرير الشعائر الكسرية هي بالأصل تصل إلى عظيم عظيم الحميد الإسلام، لأن الحسين بادر إلى هذه الحركة الثورة العالمة لكي يفجر الثورة على الظلم والطغيان ويجسد الإيمان ويرجع الأيام إلى ما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، وأن يرمي المجتمع في صدره.
فإذا الحكم الفقهي في هذا الشأن وفي هذا المجال بالنسبة لإقامة النزاع هي مستحبة مكروهة مثلا، أو البعض يقول حرام، لماذا تركون مثلا على ميت يعني من هذا الباب؟ الحكم الفقهي يعني السائل يسأل في هذا
المجال. نحن لا نقوم حاليا الآراء الشاذة، أنا جميع الشرائح الإسلامية والمدارس الإسلامية حتى مدرسة مدرسة الخلفاء يتأكد بأن الإمام الحسين عليه السلام إنسان نهضوي نهض لإصلاح أمة رسول الله، ولا يمنعنا البكاء على الحسين عليه السلام. هناك شرائح يعني بناء اتجاهات وخيارات شاذة نحن لا نتكلم عنها، لكن نحن نفكر هذه تدخل الشعائر الحسينية والحكم الفقهي بصورة عامة مستحب من تعظيم هذه الشعائر الحسينية.
وعلى هذا الأساس يكون البكاء على الحسين وإقامة العشاء والمحاكم والإطعام أيضا مستحبة في المجال. نعم أحسنتم شيخنا الفاضل. مستمعينا الكرام نترككم مع فاصل قصير ونعود استكمال الحوار في هذا المجال. ظاهرتان تحصلان على كل عام أثناء المسيح الميلاد كربلاء وزيارة الإمام عبد الله الحسين، مثلا على الطريق المخصص للسيارات بالنسبة لي الإخوة الوافدين إلى كربلاء، مع العلم بأن الطريق صيد واحد على حسب ما ورد في السؤال فقط، ويضع الإخوة صاحب المواكب أو الحسينيات مثلا الذين يقومون بخدمة زائري أبو عبد الله حواجز في طريق السيارات لتخفيض السرعة حفاظا على الزائرين. هذه الأمور جائزة
لدينا قاعدة عامة، فهنا لا يجوز إذا المحسنين وخلف النظام ذريعة بعض المسائل الدينية أن نجعل خللا أو نسبب خللا في هذا النظام وإذا حاجة
حد الشرعي في هذا المجال
في هذه القضية أن لا تؤدي إلى إيذاء الآخرين إيذاء يحسن به. هناك شخصيات تتأذى من أي شيء، هذه الشخصيات ليست هي
معيارا
عادة الرؤية الغربية أنه هذا هكذا فعل إيذاء مثلا إلى منتصف الليل وتضربون في البيوت والطبول يسبب إيذاء للمرأة. نعم نستطيع أن نعم الشعائر الحسينية من جهة
الشوارع مثلا يؤذي وما فيش مشكلة في السير.
فيش أي إجابة.
هكذا بأن الجيد من الإسلامين المسيح تحيط ينفش منه الشرفان يعني حفاظا على عمر وعلى حياة المعزين والواحدين بحضر أبي عبد الله هذا المجال وعدم الخلف النظام الاجتماعي والنظام الهي وصحة قوانين لا مانع من ذلك بالتنسيق مع لا مانع أيضا من هذا المنطلق ويمكن ربما هناك سؤال بأنه مثلا ما هو حكم شرعي لاستمرار مواقف الحمزات في ليالي المحرم حتى منتصف الليل مع استخدام الطبل والمزيد والجواب هكذا بأنه إقامة مواكب العزاء لسيد الشهداء وأصحابه عليهم السلام والمشاركة فيها من الأمور المستحبة والمحببة والمحمودة والمؤثرة وتعد من أهم الوسائل التي يتقرب الإنسان بها إلى الله سبحانه وتعالى ومع ذلك يجب تقييم عمل يؤدي إلى إيذاء الآخرين أو يكون محرما شرعيا في حد ذاته.
هناك مرضى مثلا نائمون في الفنادق أو في المنازل في البيوت ومن هنا يعني يحبذ من يقيم أو القائمين على المجالس والمآتم من هذا المنبر لعلكم تشاطروني الرأي بأننا ندعوهم بالإقامة المجالس بطريقة تكون شيقة ولبقة وأيضا تناسب الحياة بحيث لا يتأذى أي طرف من الأطراف وتكون الأمور سارية بطريقة كل ينتفع وتكون نموذجية في هذا المجال. نعم شكرا لكم فضيلة الشيخ وصلنا إلى ختام هذه الحلقة هذا اليوم. أيضا أشكر مستمعينا الكرام على متابعتهم. كنت معكم مقدم البرنامج محمد إبراهيم خليل إلى لقاء جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
تعالى نستعين مستمعين الأكارم في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أقيم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
الإعلام المعادي لإيران بسبب عدائها للكيان الصهيوني، من خطبة لسماحة الإمام الخامنئي في صلاة الجمعة عام 1995. إن الصهاينة وحكومة الكيان الغاصبة أداة بيد أمريكا، بل إن أمريكا وضعت هذه الحكومة الغاصبة لتنفيذ مخططاتها في الشرق الأوسط أساسا، كما أن وكالات الأنباء ووسائل الاتصال العامة التابعة لها اجبرت للإعلام ضد الجمهورية الإسلامية منذ أول يوم للثورة وحتى اليوم، وعلى نطاق واسع وجودة عالية، وإنهم قالوا كل ما جاء على لسانهم، وما زالوا يتهمون إيران كموضوع انتهاكات حقوق الإنسان، وهو من ادعاءاتهم التي يصدقها بعضهم في العالم فعلا. يقولون إن حقوق الإنسان تنتهك في إيران، وعندما نقول لهم هاتوا الدليل واذكروا الأمثلة، فإنهم يقدمون قائمة ويقولون لقد أعدمتم هؤلاء. فمن هم هؤلاء؟ إنهم مهربو الهيروين والمورفين، أي حكم عليهم بالإعدام، ويعد الإعدام مرة واحدة قليلا بحقهم. وإذا ما كان بالإمكان إعدامهم أكثر من مرة، فإننا نكون قد فعلنا الصواب. فهل هذا انتهاك لحقوق الإنسان؟ يقولون إن إيران إرهابية، وعندما نسأل ما دليلكم على أن إيران إرهابية وتصدر الإرهاب، فإنهم يقولون انظروا إلى ما يفعله الناس في فلسطين ولبنان، ما علاقة ذلك بإيران؟ طبعا لا شك في أن بعضا من الموجودين في فلسطين ولبنان قد نهضوا واستلهموا من الثورة الإسلامية، وهم يقولون لماذا أتيتم بما يسمى بالكيان وبالصهاينة عديمي الوطن ودولة إسرائيل اللقيطة الخبيثة وسلطتموها على لبنان وفلسطين؟ ما علاقة هذا الموضوع بإيران؟ وهل دفاع بعضهم عن وطنهم هو إرهاب؟ وهل أن إيران صدرت ما يسمى بالإرهاب؟ الدفاع عن قوى المقاومة في العالم الإسلامي سبب اتهام إيران بالإرهاب. في الإعلام الرأسمالي وأبواق الصهيونية العالمية، إيران متهمة بالإرهاب، وما ذلك إلا لأنها رفضت أن تترك الإخوة العرب في فلسطين ولبنان والعراق وحدهم، وأن تعترف بالمحتلين. والحال أننا أكبر ضحية للإرهاب في العالم، وهذا الإرهاب لا يزال مستمرا بحقنا. لو أن الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية قد تركت الإخوة المظلومين في أفغانستان والبوسنة ولبنان والعراق وفلسطين لشأنهم، كما فعلت سائر الحكومات المتظاهرة بالإسلام، ولو كنا مثل أكثر الأنظمة العربية التي خانت القضية الفلسطينية قد آثرنا السقوط وطعنا من الخلف، لما وصمونا بمساندة الإرهاب والتدخل. نحن نفكر بتحرير القدس الشريف كل الأراضي الفلسطينية. هذه هي الجريمة الكبرى التي يرتكبها الشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية. ذنب الجمهورية الإسلامية والدفاع عن الحق. إن ذنب الجمهورية الإسلامية هو أنها تقول الحق. إن الجمهورية الإسلامية خلافا للحكومات الأخرى التي كتمت الحق وأخفته خوفا من أمريكا أو طمعا، تقول ذلك صراحة وتعلن أن الحق حق والباطل باطل. نحن لا يمكننا أن ننكر أن شعبا كان يعيش في فلسطين وأصبح اليوم مشردا، وأن أرض فلسطين اغتصبت من الشعب الفلسطيني لا بأسلوب مفبرك ومبرر في الظاهر، بل بالقتل والذبح والحيلة والكذب والقوة وسفك الدماء والمذابح الجماعية. لقد قامت دولة الكيان الصهيوني على المذابح الجماعية والغدر والخداع وسفك الدماء وانتهاك القيم الإنسانية. لقد راحت حقوق شعب بأكمله ضحية مقابل أقدام المهاجرين الصهاينة الذين دخلوا فلسطين المحتلة. كان القمع وقتل النفوس والكذب والخداع والاعتداء والهجوم على البشر والأبرياء في الغالب أساس حياة هذه الدولة المختلقة طيلة السنوات التي مرت على تأسيسها. نحن نعلن هذه الحقائق ولا نبقيها مكتومة، ونرى في كتمان هذه الحقائق الواضحة في العالم من أجل إرضاء أمريكا ذنبا. هنالك الكثير من الأشخاص في العالم من الذين تربطهم بنا علاقات من الناحيتين التجارية والسياسية، يقولون لعناصرنا وأشخاصنا سرا إن سبب عداء أمريكا لكم هو قضية الشرق الأوسط والكيان الصهيوني. يقولون لماذا تعارضونكم؟ يقولون صراحة إن قضية حقوق الإنسان والمحاكاة في إيران والمحاكمات الكدائية وحقوق المرأة وما إلى ذلك من أقاويل ضد الجمهورية الإسلامية تطلق في وسائل الإعلام الأمريكية والصهيونية ما هي إلا مجرد كلام، ونحن أنفسنا كنا نعلم أنها مجرد كلام، لكنهم يقرون بذلك أيضا. إن قضيتهم ترتبط بأمر آخر ومصدر استيائهم في موضع آخر. يقولون لماذا لا تتعاونون مع الكيان الصهيوني؟ ولماذا لا توقعون كالآخرين على حكم قتل الشعب الفلسطيني؟ هذا هو كلام. لقد كنت أذكر الجميع بهذا الموضوع دائما، والآن يعترفون هم أنفسهم ويقولون لنا إن ضغوط أمريكا والمقاطعة الاقتصادية والإعلام العدائي والوضيعة لعناصر من السلطتين التشريعية والتنفيذية في أمريكا ضد الجمهورية الإسلامية، كل ذلك على علاقة بقضية الكيان الصهيوني. يقولون لماذا لا توافقون على مسيرة السلام في الشرق الأوسط؟ لماذا تقولون إنه ليس سلاما بل هو مصالحة بين الذئب والحمل؟ لماذا لا تأتون وتوقعون على هذا الصلح؟ إنهم يريدون منا أن نوقع على حكم قتل الفلسطينيين. هذه هي القضية.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قبيلة فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
فما أغراك بالعمر الطويل؟ ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول؟
ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أدراك بالعمر الطويل؟ أما بزغت في هذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للنفول؟
تزينت الحياة لعاشقيها، فتاه في دروب الزيف تيها. تزينت الحياة لعاشقيها، فتاه في دروب الزيف تيها. وحين تمدلت حان البرايا، أشاحت وجهها عن قاصديها.
فما أدراك بالعمر الطويل؟ أما بزغت في هذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للفول؟
نسير وإنما الدنيا طريق، فحينا رحبة حينا تضيق. نسير وإنما الدنيا طريق، فحينا رحبة حين تضيق. كما بحر به الأمواج هاجت، ولا ندري بأي غد تروج.
ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للكفور؟
ألا يا راكب الأمواج ليلى، ألا تخشى إذا الإعصار حلا؟ ألا يا راكب الأمواج ليلى، ألا تخشى إذا الإعصار حلا؟ فأنا تهتدي والليل أعمى، وكيف الرشد إما الخطو ضلا؟
ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول؟
Thank you.
سحر أسرى بهم بطن وراء حاد من الأقدار يزعجه ركب على جنة المأوى مؤرسه لكن على محن بلوى وهو الذي شرف البيت الحرام به ولاح بعد الحمى للناس من أجف يا حرام لا وحاشا وعزمته لمن سواك الهدى قد شق مسراجه وواسع الحلم سواك إن ضاق من يفرق فأين جهدك والأنصار عنك ألا ربك له أوسه منه وخزرجك وأين فرسان عدنان وكل فتى شاك السلاح لدى الهيجى مدجج وأين أنك أبوك المرتضى أفلا يهيجه لك إذ تدعو مهيجه حاشا لوجهك يا نور النبوة أن يمسي على الأرض مرة مهيجه قصيدة للشيخ محمد حسين كاشف الانقطاع
ابشر حيل يا عيوني على اهلي يلعبوني لا من امي جد نخبار بين اجناب خلوني كل شي يهون بس ما يهون لو يمي سون فتله تصرخ لاهلي غدوني لكن مش عايز دلت ما ردوني لجوانا ويا امي هسانا يلمي على دمي وين القاهم وين احبابي لا اولادي ولا ابن امي نلقاهم احبابي اقعد وانظر ببابي يا ما عادي بيت هواي ما امشيهم وعتابي أتذكر زمان انطرت والقعدات عبرية وسميت في ودعوك جبت أنظرها يومية شغلين حبسي والدي للي فاقد عزازه اغتل مال اخواني من يبعنا ظلمه للطفل اللي يضيع بدون يبدي يدور على امه يا خويا قعيد بعيد وعلى روحك سهم الشعر مار يتايل روحك جدك ما صابك يمتلك مثل جيمي ابويا جروحك حقك كان طيب ويني ودي ينحك ودي احبابي ويني الاصعب قلب بجوقة وحساسة يتذكرها لوناسة والمشتاق ما ينسى ولا يعيش عليه لباسه خويا المغرب من الطير روح دريت واليها وطب الازار والقلدار بشكل تنحى راعيها قلب بروحة تكاوي تفاطى ويا جبني الخاف يركام يسار ساعة تذكر ناسي مالحب وساعة كيرطى وراتي الأكبر
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الأكارم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين. محور حديثنا في هذا البرنامج: معازل الخرائط ومقاومة الميدان، التهجير تحت غطاء التهدئة. هل تحولت خرائط الاحتلال إلى أدوات تهجير جماعي؟ لماذا تواطأت واشنطن وغطت انقلاب الاحتلال على الاتفاق؟ وكيف نجحت المقاومة في امتلاك زمام المبادرة الميدانية؟ معازل الخرائط ومقاومة الميدان، التهجير تحت غطاء التهدئة، محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم المستمعين الأكارم أينما كنتم. بعدما انتشرت الخرائط التي تقدم بها الاحتلال لانتشار قواته خلال اتفاق وقف إطلاق النار، لم يعد ثمة حاجة للبحث عن أسباب تعثر للمفاوضات. حقيقة الأمر أن مصداقية الحديث الأمريكي عن التفاؤل سقطت لينكشف التواطؤ ما بين واشنطن وتل أبيب لابتزاز الفلسطينيين بالقتل والتجويع أملا بإعادة إحياء خطة التهجير. الخرائط حملت ما يكفي من الأدلة على نية تجميع الفلسطينيين في معازل اعتقال تمهيدا للتهجير، مع امتناع أمريكي عن ممارسة أي ضغوط، بالرغم من أن الاتفاق السابق لوقف إطلاق النار في 19 من كانون الثاني يناير كان ثمرة لوساطة أمريكية وحسم أمر الانسحاب والمساعدات القاسية غير متفق عليها، قبل أن ينقلب الاحتلال على الاتفاق ويعود إلى الحصار والتجويع وكذلك لبنان. وباستثناء التأييد الأمريكي الضمني، ثارت خرائط الاحتلال الظاهرة في الأوساط الأممية والأوروبية بعدما شبهها خبراء بخطة إقامة معازل للفلسطينيين شبيهة بالمعازل التي أقامها النازيون لليهود. وعلى خلفية هذا الاستعصاء تقوم المقاومة بتصعيد عملياتها النوعية للضغط على الجبهة الداخلية للكيان باتجاه تعزيز المطالبة بوقف الحرب من جهة، ودفع جيش الاحتلال وضباطه وجنوده إلى رفع الصوت طلبا لوقف الحرب. هذا وأقرت أوساط العدو بأن المقاومة باتت أكثر جرأة بامتلاكها المبادرة في الميدان، فيما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا يزال يكابر في الحصول على مكاسب إضافية في المفاوضات. الزميل علي بردة والتقريرات.
يقدم تسارع العمليات النوعية للمقاومة في غزة دليلا واضحا على تحكمها في الميدان والتراجع الخطير لسيطرة جيش الاحتلال وفقدانه المبادرة بحسب الأوساط الصهيونية، وهو ما يشير إلى تغير جوهري في الحرب قد يؤدي إلى انهيار معنوي وعملياتي للجيش الذي جرب كل وسائل القوة المتطورة واستنفذ كل الخطط العسكرية.
هذا نوع من النظرية التي تطبقها حماس منذ قرابة شهر ونصف شهر، ونحن نرى ارتفاعا في الجرأة لديهم خلال الانفحام. هذا أمر لم نره في السابق عندما كانوا يتجنبون الانفحام مع جنودنا. الأمر سيء للغاية، وهذا يؤدي إلى المزيد من الجنود القتلى، فهم غير يائسين ويحاولون تثبيت سردية البطولة ولن يتنازلوا، ويضحون من أجل ذلك بأنفسهم ودمائهم عندما يرسلون أحدهم لوضع عبوة قرب دبابة أو إطلاق النار وتعريض نفسه للخطر، وهذا الأمر بات أكثر وضوحا.
وفيما كان نتنياهو يحاول المكابرة في حرب باتت نتائجها معروفة وتحسين شروطه في مفاوضات اللحظات الأخيرة، فقد شكلت صورة مقاتل حماس وهو يقف بعنفوان وثقة فوق جندي قتيل في غزة صورة كافية لانتصار تحققه المقاومة بحسب أوساط العدو.
نتنياهو يضع شروطا تعتبر المسار الأخير، ولا يوجد أي سبب لدى حماس في هذا الوقت تحديدا لتوافق على هذه الشروط، ونتنياهو يدرك تماما ما هو الوضع في المفاوضات، والانطباع أن موقفه ليس أكثر من عملية علاقات عامة.
المخربون أطلقوا النار من مسافة قصيرة وقتلوا الجندي إزولاي، وهذه الجرأة عبرت عن نفسها عندما حاولوا اختطافه، وغني عن القول أن اختطاف جندي هو إنجاز دراماتيكي وصورة انتصار للطرف الآخر. وإذا كان هناك جندي احتياط يمضي إجازة في البيت ويرانا، فعليه أن يعلم أن هذه هي الساعات والأيام الأكثر دراماتيكية.
وفيما كان الصهاينة مذهولين من صورة مقاوم يكسر هيبة جيشهم، فقد أتت عملية بوش عدسيون لتؤكد بحسب أوساط العدو أن الضفة الغربية المحتلة التي يتوغل فيها الجيش ويفعل فيها ما يفعله في غزة لن تكون إلا مستنقعا لا يختلف إطلاقا عن مستنقع غزة.
نشكر جزيل الشكر الزميل علي باردة على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذه اللحظات عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إسماعيل النجار. تحية طيبة لك دكتور إسماعيل، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء سيدي الفاضل. ونبدأ بالسؤال يعني عن الدلالات التي تحملها خرائط فلسطين أو فصل الفلسطينيين في مناطق مغلقة في قطاع غزة. هل نحن أمام تنفيذ تدريجي لخطة ترحيل جماعي؟ كيف تقرأ هذه الخرائط في السياق التاريخي لمشاريع التهجير الصهيوني منذ النكبة؟
تحياتي لك، تحية لفلسطين وأبطالها. أخي الكريم، يعني لا شك بأن إسرائيل لديها مشروع واضح المعالم هو تهجير الفلسطينيين خارج القطاع لكي تصبح يعني منطقة غزة الساحلية بالكامل امتداد للساحل الصهيوني الفلسطيني المحتل عفوا. فهذا المخطط الذي عملت عليه إسرائيل منذ 21 شهرا لم تستطع من تحقيق أهدافها فيه حتى الآن، لأن المقاومة الفلسطينية تقاتل قتال الأبطال وتستبسل، وهناك يعني معركة وجودية تدور في هذا القطاع رغم احتلال إسرائيل لكامل وجه الأرض لقطاع غزة، إلا أن المقاومة البطلة لا زالت يعني تختطف في بعض المربعات، عجز العدو عن الدخول إليها، وإسرائيل التي حاولت بشتى الوسائل دفع السكان قطاع غزة باتجاه صحراء سيناء أو باتجاه البحر عجزت حتى الآن عن إقناعهم بالخروج سالمين رغم ما تعرضوا له من مجازر ومن قتل ومن تجويع ومن حصار ومن خوف. المعركة في غزة معركة استثنائية على وجه الأرض، يدركها القاسي والداني ويعرف تماما أن هذا الفلسطيني بصعوده يقول افهموا حتى لو استمريتم لعام أخرى لن نسلم السلاح، لن نستسلم، لن نخرج من غزة مهما كلف الأمر. المعركة اليوم لصالح المقاومة الفلسطينية، الاستهداف للصهاينة يعني بين لحظات وأخرى يتم في عملية يعني مفاجأة لهذا العدو، والخسائر الصهيونية كبيرة وإسرائيل مظلومة من قوة الفلسطينيين ومن شدة بأسهم. وهذا الأمر تذكر أخي الصلاة سيكتب عنه التاريخ، سيكتب عنه التاريخ كما سيكتب عن خيانة العرب ونذالتها وتخليها عن هذا الشعب الجبار.
نعم. هل تواطؤ واشنطن يعني مع تل أبيب تجاوز الصمت إلى التخطيط والتغطية؟ يعني كيف يمكن تفسير صمت الإدارة الأمريكية أمام انقلاب الاحتلال على اتفاقات رعتها بنفسها؟ يعني هل هذا يسقط أهليتها كوسيط؟
أصلاً أمريكا هي ليست وسيط، هي طرف وهي مغذي لهذا الاحتلال وهي صاحبة القرار بتهجير الفلسطينيين. يعني أنا لا أعلم كيف يصدق البعض بأن أمريكا ممكن أن تكون يوم من الأيام وسيط، حتى وسيط غير نزيه، هي عدو المفاوضات معها والقبول بما تبدي أمريكا هو إدعان لما يطلبه العدو. أمريكا اليوم هي المسؤول الأول عن دماء الفلسطينيين، عن الدمار الذي حصل، المسؤول الأول عن كل ما جرى ويجري في فلسطين وخارج فلسطين. المسؤولية الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية تترتب على الأنظمة العربية والقيادات العربية والحكام العرب برمتهم، والمسؤولية الثالثة تقع على أريال شارون وبنيامين نتنياهو وبن غفير وجيشهم. إسرائيل موقفها درجة ثالثة بنظري كموقف مما يجري، لأن الذي يجري بأيدي صهيونية هو يجري بسلاح أمريكي، بغطاء أمريكي، بقرار أمريكي، بدعم عربي، بغض نظر عربي، بتخاذل عربي وخيانة عربية. إذن إسرائيل في المرتبة الثالثة في هذه الجريمة، والعرب في المرتبة الثانية، وأمريكا في المرتبة الأولى.
نعم. هل يراهن نتنياهو على عامل الوقت أم على تغير المناخ الإقليمي؟ ما هي المخاطر الداخلية التي يواجهها يعني إن قبل بوقف إطلاق النار؟ هل يعكس سلوكه مأزقا سياسيا عميقا داخليا وخارجيا؟
يعني هو لا يعول على تغيير إقليمي، أي إقليم سيتغير؟ سوريا سقطت، حزب الله محاصر، الجميع يعرف. هو يراهن على عامل الوقت، أن يتعب هؤلاء الأبطال، أن يملوا، أن ييأسوا، ولكن هذا العامل لن يكون لصالحه ولا بأي شكل من الأشكال. كلما اشتد الحصار واشتد القبس وطالت المهلة، هؤلاء يزدادون إيمانا وثقة بأنفسهم وبالله وتصميما وإرادة على الصمود أكثر ومواجهة المحتل. إسرائيل هذه الدولة اللقيطة التي وضعت في منطقة عربية وإسلامية نتيجة مخطط غربي لئيم. إسرائيل هذه فقدت وظيفتها بحماية هذه المصالح وأصبحت دولة تحتاج لمن يحميها. أيضا سيدي في مفهومنا للحروب، لو أعطيت قليل من وقت الصلاة من فضلك، في مفهومنا للحروب العدو يقرر إخضاع العدو، أما في حرب الصهاينة على الفلسطينيين التفوق التكنولوجي والعسكري الصهيوني جعل من نتنياهو أن يتخذ قرارا بالقضاء والفناء لهذا الشعب الفلسطيني. هي ليست معركة إخضاع، هي معركة وجود أو لا وجود. لذلك قرروا فناء الشعب الفلسطيني، القضاء على الشعب الفلسطيني، هذا الشعب الذي تفصله آلاف الكيلومترات ما بين قطاع غزة وطهران. يعني بلسمت جراحه الجمهورية الإسلامية، قدمت له الدعم وخفت معه ولا زالت حتى اليوم، بينما للأسف الذين يدعون بأنهم مسلمون ويرفعون المآذن بأكثر من 200,000 مسجد في مصر يحاصرون هذا الشعب ويجيقونه مر الجوع ومر البرد والعذابات. وفي الأردن أيضا مهما تحدث تصل إلى مكان مثل الصلاح تفقد فيه قوة التعبير وتفقد الكلمات معناها أمام الجراح النازفة وأمام البطولات التي يسطر الشعب الفلسطيني.
هنا نتساءل دكتور يعني عن أدوات الضغط الجديدة التي تستخدمها المقاومة، هل بات الرأي العام في كيان الاحتلال يشكل ثغرة في جدار الحرب؟ كيف تتعامل قيادة الاحتلال مع التحولات في مزاج الجنود والمجتمع الصهيوني؟
لا شك أن العمليات البطولية والضغط العسكري والقتلى الذين يسقطون يوميا ومحاولات الأسر التي تقوم بها المقاومة هي قوة، هي يعني نقطة قوة للمقاومة ومكمن ضعف في المجتمع الصهيوني. المجتمع الصهيوني الذي بدأ يرتعب من أي اتصال يأتي من يعني على رقم هاتف أهل جندي أو زوج جندي أو والد جندي يخدم في قطاع غزة ولا يكون مسجل لديهم أو غير معروف، يعني اتصال مجهول. هذا المجتمع سيشكل يوما ما قنبلة قد تنفجر بوجه الحكومة الإسرائيلية، ولكن للأسف بنيامين نتنياهو مدعوم دعما كبيرا ودعم كلي من دونالد ترامب الإدارة الأمريكية الحالية، وأصبح هذا الشعب عاجز عن إسقاط نتنياهو وعاجز عن فرض ما يريد، ولم يعني يتخذ القرار بعد بالنزول إلى الشارع، ولكن عليه أن ينزل إلى الشارع لأن هذه المذبحة يجب أن تتوقف.
نعم، وسؤالي الأخير دكتور إسماعيل النجار، هل التفاؤل الأمريكي يعني مجرد غطاء سياسي لتسويق خطة تهجير؟ ما علاقة استمرار العدوان بالرهائن على إنهاك المقاومة؟ هل يمكن للمفاوضات أن تنتج يعني تسوية حقيقية في ظل استمرار المجازر؟
يا سيدي لو كان الجيش الأمريكي يقاتل في غزة كانت حكومة أمريكية قد وقعت وقفا لإطلاق النار منذ أكثر من عام ونصف، ولكن لطالما أن الذين يموتون جنود إسرائيليون رغم التحالف ورغم الدعم، فأمريكا بإجرامها وعن جاهيتها لا تهتم. من هذا المنطلق نقول لطالما أن أمريكا رابح في كل الحروب حتى ولو كانت مع إسرائيل، وكانت إسرائيل تنهزم، فهي مستمرة في دعم هذا الكيان وفي فرض إملاءاتها من أجل دفع الشعب الفلسطيني.
نعم، تحية طيبة للدكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم وشكرا جزيلا.
تحياتي لك.
أحييكم المستمعين الأفاضل في لقائنا فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وفي جولة أخبارنا وتقاريرنا أحبتنا الأكارم، نواصل في غزة حيث تواصل قوات الاحتلال عبر الإبادة لحربها في الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين. حول آخر التطورات على صعيد القطاع وفنا الزميل رأفت سعيد بالصورة الصوتية التالية نستمع.
جنوب قطاع غزة والتي تعددت مشاهد الإجرام الإسرائيلي فيها منذ ساعات الصباح بدءا باستهداف المجوعين الذين ذهبوا استلام مساعدة المناطق الشمالية لمدينة رفح، ما أدى ذلك الاستهداف المباشر إلى ارتقاء 10 من المواطنين إضافة إلى أكثر من 60 جريحا بجراح متفاوتة. تانيس أيضا والتي ارتقى بها منذ هذا الصباح 3 من الشهداء في غارتين منفصلتين تحديدا في شرقها، كشفت انسحاب الاحتلال الإسرائيلي وآلياته من المناطق الجنوبية الغربية منها عن دمار كبير حل أولا في المقبرة التركية التي نبش الاحتلال دورها دون مراعاة لحرمة الموتى وخاف تجريدها بشكل شبه كامل، إضافة إلى عشرات القيام التي كانت تحيط بهذه المنطقة ومنطقة المسلك، ما أدى إلى احتراقها وتدميرها بشكل كامل، وأصبح آلاف المواطنين في العراء بعد هذا الدمار الكبير الذي حل بهم، فضلا عن انتشال جثامين أكثر من 10 شهداء من هذه المنطقة التي عاث الاحتلال بها خرابا لمدة تزيد عن 48 ساعة. المشهد الآخر في المناطق الشرقية لكافة قطاع غزة إضافة إلى المناطق الشمالية من القطاع، حيث يسمع دوي انفجارات ضخمة ناتجة عن تدمير مربعات سكنية واستهدافات من قبل المدفعية الإسرائيلية والطيران الحرب. هذه الانفجارات الضخمة تحدث استهدافات كبيرة هنا في مدينة غزة فضلا عن الأصوات العالية. القصف الإسرائيلي أيضا طال عمق الجبل كما حدث في المنطقة الوسطى وكما حدث أيضا في مدينة غزة آخر هذه الاستهدافات في منطقة الزيتون تحديدا محيط مسجد صلاح الدين، أدى هذا الاستهداف إلى ارتقاء أحد الشهداء وصل إلى مشفى المعمداني، فضلا عن استهداف إحدى العمارات السكنية في غزة القديمة وهي عمارة أبو رحمة، تم استهداف الطوابق العليا منها دون الإبلاغ عن إصابات. أيضا كان هناك إصابة في منطقة اليرموك بعدما استهدف الاحتلال مجموعة من المواطنين. كل هذه الأحداث تأتي في وقت أعلن فيه الدفاع المدني عن تعطل كل مركباته في قطاع غزة في ظل هذه الظروف الصعبة والاستثنائية وفي ظل تزايد أعداد الشهداء والجرحى.
مع شكرنا وتقديرنا للزميل رأفت سعيد مستمعينا الأكارم، نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 57823 شهيد والإصابات إلى 137887 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 7026 شهيد و 24807 مصاب منذ 18 من آذار مارس. قالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 61 شهيدا و 231 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. هذا وأوضحت أن لا زال عددا من الشهداء تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانية. نعم مستمعينا الكرام، وفي غزة أيضا وداخل أحد البيوت الناجية من الدمار، نظم نحو 30 فنانا فلسطينيا معرض الأنقاء الذي عكس واقع الحرب وآمال الحرب. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل سعيد بوريني نستمع.
كل واحد من هؤلاء الفنانين له حكاية خاصة مع الحرب تعكسها لوحاته الفنية، كلهم من فقد المنزل أو العائلة أو مكان العمل، لكنهم جميعا حاولوا زرع الأمل مع كل لون ومشهد.
الحرب العمل بالشغلات اللي بنعيش فيها كل يوم، ان احنا خيرا الناس اللي تدمار بيت الجوع تهجير، لكن بين كل هذا الشغل